أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التخيير في الواجب، وتقدم الكلام أنه هناك، عليكم السلام ورحمة الله، هناك عدة اتجاهات لتفسير حقيقة الوجوب التخيير، وقد ذكر منها المصنف رحمه الله ثلاثة اتجاهات. تقدم الكلام أمس حول الاتجاه الأول، وقلنا هذا الاتجاه يرى أن هناك تغاير من حيث الحقيقة ما بين الوجوب التخيير، بين الوجوب التخيير العقلي، يعني بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرع. فإن التخيير العقلي متعلقه الجامع، بينما التخيير الشرعي متعلقه البدائل، يعني الأفراد. ولكن قلنا نحن هذا التعلق بالبدائل لا على نحو أنها مطلوبة كلها في آن واحد، لا، بل مطلوبة بنحو مشروط، يعني ليست مطلوبة في آن واحد بنحو مطلق، بل مطلوبة بنحو مشروط، يعني بمعنى أنت مطلوب منك العتق بشرط أن تترك الصوم وتترك الإطعام، أنت مطلوب منك الصوم بشرط أن تترك العتق وتترك الإطعام، وهكذا. فمرجع الوجوب التخيير الشرعي هنا إلى وجوبات مشروطة. فهذه المسألة يعني ترى أن هناك حقيقة الوجوب التخيير، وجوب التخيير العقلي مغايرة لحقيقة وجوب التخيير الشرعي. قلنا أن هذا الاتجاه وهذه النظرية لم يرتضها جماعة، ومنهم لعله أيضا المصنف، حيث أشكل في الحلقة الثانية، وهنا كرر الإشكال. طبعا كرر الإشكال تبع باعتبار السيد الخوي رحمه الله هو الذي أورد هذا الإشكال، أن هذا الاتجاه وهذه النظرية سوف تؤدي إلى لوازم لا يمكن الالتزام بها من قبل أحد حتى من أصحاب هذا الاتجاه نفسه. وما هي؟ أنه في فرض ترك الجميع، أنت تقول يجوز لك ترك بعضها ولكن إلى بدل، يعني أنت مطلوب منك الصوم إن لم تأتي بعدلين، فيعني أنت يجوز لك ترك الصوم بشرط أن تأتي بغيره. يقول على هذا الأساس أصبح كل فرد من أفراد هذا الوجوب يصبح فعليا، كل فرد من أفراد هذا الوجوب يصبح فعليا في ظرف ترك الطرف الآخر. نأتي ونقول على فرض أنه ترك الجميع، ترك الصوم، أصبح العتق فعليا في حقه، وأصبح كذلك الأمر الآخر لو فرضنا ترك فصلتين، يعني الأول ترك العتق وترك الصوم فأصبح الطعام فعليا في حقه، ترك الصوم وترك الإطعام يصبح العتق فعليا في حقه، ترك الإطعام وترك الصوم يصبح العتق فعليا في حقه. فهو في ظرف ترك الخصال كلها تصبح هذه الخصال فعلية. لماذا؟ لتحقق شرطها، وشرط فعليته هو ترك البدائل، فهو ترك البدائل فأصبحت فعلية، وتركه أيضا لم يلتزم به فقد عصى، فأصبحت كل الخصائل فعلية في حقه، وكل واجب يعصى فعليه عقوبة. فأصبح هنا عقوبات متعددة بعدد الأفراد والبدائل، وهذا لا يلتزم به أحد حتى أصحاب هذا الاتجاه، وتقدم الكلام عنه سابقا. الآن الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يرى أنه لا تغاير بين حقيقة الوجوب التخييري وحقيقة الوجوب العقلي، فكلاهما يتعلق بالجامع، يعني التخيير العقلي يقول هكذا المولى صلي، هنا الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، فالعقل يحكم بأن المكلف مخير في تطبيق هذا الكلي، في تطبيق هذا الجامع، في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد من الأفراد. فالتخيير عقلي ومتعلق الوجوب من هو؟ هو الجامع وليس الأفراد. وفي الوجوب الشرعي أيضا كذلك الأمر، يأتي المولى ويقول إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فوجب عليك إحدى الخصال. فهنا متعلق الوجوب من هو؟ وجوب التخيير الشرعي هو أحدها، أحد الخصال، يعني جامع انتزاعي. إلا أنه هذا الجامع الانتزاعي يصبح في هذه الحالة ماذا؟ هل يسري الوجوب من الجامع إلى الفرد؟ لا، يبقى الوجوب متعلق وين؟ في الجامع، يعني على أحدها، أي يجب أحدها. نعم نحن نعرف بأن الكلي والطبيعي والجامع يتحقق بفرد من أفراده، وهنا يكون كل واحد من هذه الخصال من العتق مثلا والصوم والإطعام يكون مصداقا وفردا محققا للجامع الذي هو متعلق الوجود. نعم أيضا نعرف أنه في هذه الحالة، يعني إذا أتى بفرد قد تحقق الجامع، فلا داعي أن يأتي بالفرد الثاني، ولا داعي أن يأتي بالفرد الثالث، لأنه قد تحقق الواجب منه وهو الجامع، وإن تحقق بفرد من أفراده.
يعني على نحو الجامع البدلي،
على نحو البدلي، مو الجامع البدلي، على نحو العموم البدلي، على نحو العموم البدلي يتعلق بالفرق بالطبيعي أو بالجامع نحو العموم البدلي. فأي فرد من هذه الأفراد هو محقق لماذا؟ محقق للجامع. طيب لماذا أصحاب هذا الاتجاه تبنوا هذه النظرية وهذا الاتجاه؟ قالوا أنه في هذه الحالة نحن إنما نقول بأن الواجب الوجوب الشرعي التخيير الشرعي كالوجوب العقلي في أنه يتعلق بالجامع لا بالبدائع كما في الاتجاه الأول، لاستحالة تعلق الجامع تعلق الوجوب بالبدائع على نحو الوجوب المشروط. لماذا؟ لنفس الإشكال الذي ورد، وهو أنه يلزم تعدد العقوبات على فرض ترك جميع الخصال، وهذا لا يقول به أحد، هذا أمر أول. والأمر الثاني لا، قد يقولون أن نحن لا نريد أن نبطل الوجه الأول بهذا الإشكال، لا نريد أن نقول أن الغرض من هذا الوجوب ما هو؟ واحد، الغرض واحد، فإذا كان الغرض واحد لابد أن يكون ماذا؟ الواجب واحد، يعني لابد أن يكون المتعلق واحد. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يؤثر الواحد بما هو واحد، أو أن يؤثر يستحيل أن ينظر الواحد عن الكثير، لأنه المفروض عندي غرض واحد، فلا بد أن يكون هذا الغرض صادر من وين؟ غرض واحد صادر من واحد، والواحد لا ينظر منه إلا واحد. فلو فرضنا أن هذا الوجود تعلق بالبدائل وبالأفراد كما هي النظرية في الاتجاه الأول، لأدى هذا الكلام إلى أن الكثير صدر منه الواحد، لأن الكثير ما هو؟ يعني وجوب العتق ووجوب الصوم ووجوب الصيام ووجوب الإطعام، هذه متعددة صدر منها ماذا؟ واحد، وهو الغرض، والواحد لا ينظر منه إلا واحد. فتطبيقا لنظرية الواحد لا يصدر من الواحد، لا بد حينئذ من الالتزام بأن متعلق الوجوب هو واحد وليس هو متعدد. ومن هنا ما هو متعلق الوجوب؟ نأتي ونقول متعلق الوجوب هو جامع انتزاعي من هذه الأمور الثلاثة وهي أحدها. فيجب عليك إذا أفطرت في نهار شهر رمضان متعمدا أن تكفر، وكفر بماذا؟ بأحد هذه الخصال. فصار عندي متعلق الوجوب واحد، والهدف والغرض واحد. فلأن إما أن نرفض الوجوب المشروط لنفس الإشكال المتقدم، أو لأن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد حاكمة في مقامنا ومانعة من الالتزام بالاتجاه الأول، فلذلك لم نجد مناصا ولا مخلصا إلا بالقول بأن الوجوب الشرعي التخييري التخيير الشرعي يتعلق بالجامع، كما أن الوجوب الشرعي وجوب التخيير العقلي يتعلق بالجامع. فهؤلاء لا يرون فرق بين الوجوب التخيير الشرعي والوجوب التخيير العقلي من حيث المتعلق، فكلاهما يتعلق بماذا؟ بالجامع. هذا بالنسبة إلى أمر الأول. على هذا الأساس صار عندنا اتجاهان في حقيقة الوجوب التخييري. أنا الاتجاه الآخر الثالث وهذه النظرية الثالثة هي التي أعطاها أهمية نوعا ما شهيد الصدر رحمه الله، وهي أنها كالاتجاه الثاني، يعني كالنظرية الثانية تقول بأن متعلق الوجوب في الوجوب التخييري من هو؟ هو الجامع، هو الطبيعي، هو الكلي، كما أن متعلق الوجوب الوجوب التخييري العقلي هو الجامع لا فرق. فمن هذه الناحية لا يوجد فرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. الآن ما هو السبب؟ قد يكون نفس السبب الذي تقدم، يعني نحن لا نريد أن نبحث عن الأسباب الداعية لتبني النظرية الثالثة، ولكن قد يكون نفس الأسباب التي دعت إلى تبني النظرية الثانية هي التي دعت إلى تبني النظرية الثالثة. فالنظرية الثالثة تقول لا فرق في حقيقة الوجوب التخيير الشرعي وحقيقة الوجوب التخيير العقلي من ناحية المتعلق، فكلاهما يتعلق وين؟ بالجامع. إلا أنه في الوجوب الشرعي وفي الوجوب العقلي أيضا يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، لا يبقى كما كان في النظرية الثانية والاتجاه الثاني يقف الوجوب وين؟ عند الجامع، وتكون الأفراد ما هي؟ مصاديق محققة لذلك الجامع. بل لا، تقول هنا لا يقف عند الجامع بل يسري من الجامع إلى الأفراد، يسري من الجامع إلى البدائل، يعني وكأنه يكون الواسطة ما بين جعل الوجوب والبدائل هو ماذا؟ الجامع. فأولا المولى يجعل الوجوب عند الجامع على الجامع، ثم بعد ذلك هذا الوجوب الذي طبقه المولى على الجامع يسري إلى الأفراد. وضح إن شاء الله. إلا أنه هذه الأفراد ليست مطلوبة على نحو مطلق من قبل المكلف، بل تكون مطلوبة على نحو الحصة المشروطة، يعني بمعنى أنه كل واحدة حتى تكون فعلية مشروطة بماذا؟ بترك الآخر، وكل واحدة منها يجوز تركه ولكن بشرط أن يفعل الآخر. فلذلك تكون صحيح يسري الحكم والوجوب من الجامع إلى الأفراد، ولكن لا عن نحو المطلق بل عن نحو المشروط، بحيث لا سريان نحو المشروط، لا، الوجوب حينئذ لكل فرد من هذه الأفراد يكون على نحو الوجوب المشروط، أي أن كل فرد يكون فعليا بشرط ترك البدائل الأخرى. على هذا الأساس ما الفرق حينئذ بين الأمر الأول بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ صار واضح بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة. خلينا فقط
تفهم. يعني هذا الاتجاه الثالث مثل
الاتجاه الثالث ولكن يختلف من ناحية. لا، النظرية الأولى ماذا تقول؟ الوجوب العقلي يتعلق بالجامع، أما الوجوب الشرعي طبعا الوجوب العقلي هنا التخييري وهنا أيضا التخييري، أما الوجوب التخيير الشرعي فيتعلق بماذا؟ فيتعلق بالأفراد والبدائل على نحو مشروط. النظرية الثانية، تقول الوجوب التخيير العقلي والشرعي كلاهما يتعلق بالجامع ولا يسري، هذه مهمة، ولا يسري إلى الأفراد والبدائل. صحيح؟ وعليه تكون الأفراد والبدائل ما مصداق مصداقا للجامع ومحققا له. النظرية الثالثة نقول الوجوب التخيير العقلي والشرعي. أيضا كالنظرية الثانية كلاهما يتعلق بالجامع، إلا أنه هذا الوجود ما يسري إلى الأفراد. طبعا على نحو مشروط، واضح؟ أنا هذه النظريات ترى أن الوجود التخييري العقلي مغاير من حيث الحقيقة للوجود التخييري الشرعي. هنا لا مغايرة وهنا أيضا لا مغايرة. على هذا الأساس يتبين عندي ما الفرق بين النظرية الثانية والنظرية الأولى. فكلاهما يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة. النقطة التي يشتركان فيها بها الوجوب التخيير العقلي والشرعي كلاهما يتعلق بالجامع. لاحظوا كلاهما يتعلق بالجامع. هذه نقطة اشتراك. اشتراك. نقطة الافتراق هي هذه. هذه الافتراق. هذه الافتراق. في النظرية الأولى، النظرية الثانية، الوجوب الذي انطبع على الجامع لا يسري إلى الأفراد والبدائل، بينما الوجوب الذي انطبع على الجامع في النظرية الثالثة يسري إلى الأفراد وإلى ماذا؟ وإلى البدائل. هنا سيكون دور الفرد والبديل دور مصداق مصداق لما تعلق به الوجوب، ليس متعلق الوجوب، بل مصداق لما تعلق به الوجوب، مصداق للمأمور به. وهنا لا يكون حينئذ الفرج والبديل هو نفس الذي تعلق به الوجوب. صحيح تعلق بالجامع ولكن سبع الوجوب إليه. واضح؟ على هذا الأساس هنا ماذا يكون دور الجامع هنا؟ قلنا نحن الوجوب ما هو؟ عارض. والجامع هنا معروف، صحيح؟ فلذلك هو يعبر هنا الشهيد الصدر رحمه الله يقول وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب هنا، بل يكون المعروض للوجوب من هو؟ الجامع، بل مصداق لمعروض الوجوب. واضح؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول الوجوب لا يتعلق بالأفراد هنا مباشرة أبدا، فمعروض الوجوب من هو؟ الجامع. الجامع هو معروض الوجوب، معروض الوجوب، بينما الأفراد ليس معروض الوجوب بل مصداق لمعروض الوجوب. هنا يكون الجامع أيضا معروض الوجوب ولكن بعد أن يسري يعتبر الوجوب وين مرتبط؟ بالأفراد. فالأفراد هل تكون مصداق للجامع ومحقق للجامع أو تكون نفس المتعلق؟ صارت نفس المتعلق فصارت هي معروض الوجوب بعد سريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد. أنا لا أفصل هذا عشان يتضح الإشكال. واضح الآن الفرق الأساسي بين الأولى والثانية. الأول خلاص انتهينا. الآن أورد الشهيد رحمه الله طبعا ذكر تعرض إلى المشكال الذي راح طرح على نظريته. إيه النظرية الثالثة وهي أنه قبل ذلك قد يأتي قائل ويقول أنه نحن رددنا في رددنا النظرية الأولى بماذا؟ وقلنا النظرية الأولى غير مطلوبة لأنه يستلزم في ظرف تركي جميع الأفراد ما تعدد العقوبة. وأنتم هنا تقولون بعد أن يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد تصبح الأفراد هي معروض الوجوب ومتعلق الوجوب، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا مطلقا بل وجوبا مشروطا، يعني يجب عليك العدل بشرط ترك الباطل. نأتي ونقول لماذا هنا لا نقول كما قلنا في النظرية الأولى أنه في ظرف ترك الجميع تتعدد العقوبة. هنا نقطة أساسية، وين في النظرية الأولى لماذا كان تتعرض الوجوب؟ من هو معروض الوجوب؟ الأفراد مباشرة لا جامع وأفراد. هنا معروض الوجوب بالأصل من هو؟ الجامع، هذا معروض الوجوب بالأصل. هذه بعد ذلك سرع الوجوب إليها فهي في روحها ماذا؟ في روحها واحد لأنه هي لم تضيف لهذا الجامع صحيح وهي مخصصة لهذا الجامع فهي في روحها ترجع إلى واحد. هناك ليس في روح هذا الجامع واحد، لا يوجد جامع منتزع أو جامع حقيقي يجمعها والوجوب متعلق به. هنا الذي تعلق بالوجوب من هو؟ الجامع، متعلق بالوجوب هو الجامع. أما هذا السريان من الجامع إلى الأفراد لا يصور كل فرد، يعني لا يصير كل فرد متعلقا للوجوب على نحو مستقل حتى يلزم منه تعدد وجوبات وبالتالي يلزم منه تعدد عقوبات. لا، هذه الوجوبات المشروطة، الحصص المشروطة بعبارة النظر، الحصص المشروطة ما هي؟ في روحها ترجع إلى واحد، يعني جامع يجمعها. إذا كان جامع يجمعها حينئذ المخالفة لمن؟ للجامع. المخالفة لمتعلق الوجوب، المخالفة لأمر واحد فلا يستلزم منه إلا واحد، يعني لا يستلزم منه إلا عقوبة واحدة. خلينا نقرأ قبل أن نبين الإشكال. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. من أي ناحية؟ من ناحية متعلق الوجوب. فيلتزم بأن الوجوب الوجوب سواء كان شرعيا أو عقليا يتعلق بالجامع دائما. ما هو الجامع؟ أحدها، عنوان أحدها، عنوان أحد الخصال، عنوان البدائل مثلا. إما لماذا نتجه هذا الاتجاه؟ يقول إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه في الاتجاه الأول فيتعين هذا، أو لا ببرهان آخر وهو أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، له غرض واحد، وهذا الغرض يعني بهون هنا في هذه الحالة لابد أن يكون عندي ملاك واحد للوجوب، يعني عندي وجوب واحد فملاك واحد. فلو كان عندي وجوبات متعددة لازم أن يكون الملاك الواحد صادر من ماذا؟ من متعدد، والواحد لا يزل منه إلا واحد. وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك، وإلا لو لم نفترض هذا الجامع لكان علة تحصيل الملاك ما هي متعددة، وهذا معناه أن الواحد صدر من متعدد. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، في الوجوب لا في الوجوب التخيير الشرعي فهو في الوجوب التخيير العقلي، ولكن يقال أن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد. بأي معنى؟ هذا الذي ذكرناه، أي وجوب كل واحد منها مشروط بماذا؟ بشرط انتفاء الحصص الأخرى. يعني أنت يجب عليك الإطعام بشرط تركه، يعني بشرط عدم وجوب العطف وعدم وجوب الصوم. أنت مطلوب منك العطف بشرط عدم وجوب الصوم، عدم وجوب الصوم وعدم وجوب الإطعام وهكذا. وهذه الوجوبة هنا، هذه الذي أشرنا إليه دفع دخل مقدر، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا في الحقيقة، يعني من حيث الروح، نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، لأنه لا فرق بين الجامع وبين أفراده. بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، فلا يرد الإشكال تعدد العقاب كما كان يرد على الإشكال على الاتجاه الأول. واضح؟ هذا بمثابة دفع دخل مقدر، وهذه الوجوبات دفع دخل مقدر. أنه إذا قلتم بأن الوجوب يسري إلى الأفراد، وبالتالي تكون هذه الوجوبات للأفراد وجوبات مشروطة، فنقول كل واحد منها يكون فعليا وواجبا بشرط ترك الآخر، بشرط عدم الآخر. نأتي ونقول أنه في فرض ترك الجميع لابد أن يكون الوجوب فعليا في حقها جميعا، فبالتالي على فرض العصيان لابد أن تتعدد العقوبة. جاء الشيخ الصدر يقول هذه الوجوبات المشروطة في روحها ترجع إلى الجامع، فهناك جامع يجمعها والجامع واحد، فالترك ترك للجامع وليس ترك للأفراد فقط، ترك للجامع وترك الجامع واحد فيلتزم عقوبة واحدة. والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه، يعني الاتجاه الثاني، أن هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصص بالنحو المذكور، أي على نحو الوجوب المشروط، نحو المذكور يعني على نحو الوجوب المشروط. وأما ذاك الاتجاه أي الثاني فلا يلتزم بالسراية، بل يقول أن الوجوب انصب على الجامع ويبقى على الجامع، وتكون الحصص بمثابة مصداق. وعليه وعلى ماذا؟ يعني على هذا الكلام، وأن الوجوب في النظرية الثانية لا يسري إلى الوجوب إلى الأفراد، لا تكون الحصة معروضة مباشرة، يعني لا يكون الفرد معروض مباشرة للوجوب، بل مصداق لمعروض الوجوب، لأن معروض الوجوب من هو؟ هو الجامع، هو الطبيعي، هو الكلي. فالوجوب بالنسبة للحصة في موارد التخيير مثل ماذا؟ كالنوعية، يعني مثل الإنسان اللي زيد وعمر وبكر، هل نقول الآن إنسان نوع؟ لا نقول نوع. عندما نحكم بالحكم على 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 الإنسان هنا في هذه الحالة ونقول إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني مصداق الإنسان الذي هو في خسر، فهنا لذلك يقول فالوجوب بالنسبة للحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة لأفراد الإنسان. فأفراد الإنسان هم محقق للنوع، زيد محقق للإنسانية يعني محقق للنوع، بكر محقق للإنسانية يعني محقق للنوعية، فلذلك يكون كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوع لا معروض له مباشرة. فالأحكام تنصب على ماذا؟ على الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، ولكن الإنسان لفي خسر معروض الخسران من هو؟ الإنسان، ولكن الذي يخسر واقعا من هو الفرد، فيكون الفرد ماذا؟ فيكون الفرد مصداقا لذلك الإنسان الذي حكمنا عليه بالخسران. فلذلك نقول كل إنسان في خسر وزيد إنسان، فزيد في خسر، هكذا نقول، فزيد مصداق لمعروض النوعية، فإن هذا الفرد أو ذاك مصداق لمعروض النوعية، لأنه نقول الإنسان نوع، أيضا كذلك الأمر نقول الإنسان نوع، فمعروض النوعية من هو؟ الإنسان، وزيد مصداق لذلك الإنسان، يعني مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها، فبالتالي نقول زيد معروض للنوعية، بل نقول زيد مصداق لمعروض النوعية. واضح؟ الآن الإشكال، الإشكال ماذا يقول؟ يقول الإشكال طبعا النقطة الأساسية التعلق بالوجوب، تعلق الوجوب العقل التخيير والعقل بالجامع لا محذور فيه أبدا، لا محذور فيه، يعني هذا الموجود في النظرية الثانية والموجود في النظرية الثالثة لا إشكال من هذه الناحية. الإشكال وين؟ بماذا افترقت الثالثة عن الثانية؟ بالسريان. الإشكال ينطبق الآن على السريان. ونفي ونقول في هذه الحالة الوجوب أمر اعتباري أم أمر حقيقي؟ الوجوب من الواضح عندنا أن الوجوب أمر اعتباري. ما معنى أمر اعتباري؟ أي خاضع لاعتبار المعتبر. عندما جاء المولى في النظرية الثالثة وتصور يعني المصلحة والملاك، يعني تصور الملاك والمصلحة، وهذه المصلحة قضحت في نفس المولى إرادة ملزمة أو غير ملزمة، بعد من الوجوب فملزمة، يعني أدرك المولى هناك مصلحة قوية جدا ملزمة، فانقضحت في نفسه إرادة تلك المصلحة. بعد أن تحقق الملاك وتحققت المصلحة وبعد أن قضحت الإرادة المنظمة في نفس المولى صب الوجوب، اعتبر جت المرحلة الثالثة، اعتبر هذا الوجوب في ذمة المكلف وجعل الوجوب، جعل من قبل أن نصل إلى في نزلها لعبدة المكلف، لا، وجعل هذا الوجوب. فحينئذ المولى عندما جعل الوجوب هو اعتبر هذا الوجوب، لا أن الوجوب أمر حقيقي، الوجوب ليس أمر حقيقي، الوجوب أمر اعتباري، فهو بيد المعتبر، فأينما شاء وضعه، صحيح؟ وحسب الكلام، وين وضع الوجوب في النظرية الثالثة؟ على الجامع، صحيح؟ فنأتي ونقول، إذا كان الجامع هو مصب الوجوب، مصب الوجوب بحسب اعتبار الشارع، اعتبار المعتبر، فنحن نقول كنتم بالسريان إلى الأفراد. كيف سرى إلى الأفراد؟ هل سرى من تلقاء نفسه، يعني وكأنه جعلنا له زحلقة وتزحلق وتزحلق بنفسه، أم أن لا، المولى بعد أن جعل الوجوب وصب الوجوب على الجامع صب الوجوب آخر على من؟ على الأفراد. لا يوجد عندنا غير هذين الاحتمالات، صحيح؟ لا يوجد عندنا غير هذين الاحتمالات. فإذا كان من ناحية أن سريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد تلقائيا وطهريا، نقول هذا مستحيل. لماذا؟ باعتبار أن الوجوب أمر اعتباري، فوضعه ورفعه بيد من؟ بيد الشارع، والشارع إذا وضعه وصبه على الجامع فلا يمكن أن نقول أنه انتقل من تلقاء نفسه إلى الأفراد، فهذا مستحيل. وإلا لكان جعلنا وكأنه الوجوب ليس أمرا اعتباريا، واضح؟ طيب إذا كان لا، المولى جاء وجعل وجوبا جديدا مطعما بالخصص، نأتي ونقول هذا الوجوب وجوب له. لماذا؟ لأن المفروض إذا تعلق بالجامع، وهذا الجامع طبعا الجامع بما هو جامع لا يوجد مخارج، يوجد بوجود أفراده، وأفراد حتى بالفرد موجودون، صحيح؟ وهم محققون للجامع، فيأتي محققون يعني لماذا؟ للوجوب، لمتعلق الوجوب. فإذا كان المولى طلب مني على فرض المثال البدائل، يعني طلب مني كفارة، طلب مني الخصال الثلاث، أنا جئت وماذا؟ وصمت، ألا أكون قد حققت ما طلبه مني المولى؟ فيأتي المولى ويقول أن الصوم محقق لما تعلق به الوجوب، هذا الصوم أنا أوجبه عليك، هذا الوجوب هل يبقى، هل يكون محركا؟ لا يكون محركا. لماذا لا يكون محركا؟ لأنه بالأساس قد تحركت أنت، فنفس الوجوب الذي تعلق بالجامع هو محرك لي، لماذا؟ للصوم أو للعطف أو للإطعام. فيأتي المولى ويجعل وجوبا على هذه البدائل فهذا من باب تحصيل الحاصل من باب اللغو. فلذلك واللغو أمر مستحيل بالنسبة للمولى وبالنسبة للشارع الحكيم. فلو قلنا بالسريان من تلقاء النفس لقلنا بالاستحالة من ناحية أن الوجوب أمر الاعتبار بيد وضعه ورفعه بيد المولى فلا يمكن أن يأتي بنفسه. وأما إذا قلنا بأن لا سرى بفعل من الشارع أن يعني الشارع قضى وجوبا على البدائل وعلى الحصص غير الوجوب الجامع لقلنا هذا الوجوب الثاني يكون وجوبا لغويا فأصل السريان يكون باطلا. واضح؟ أصل الإشكال والإنسان فعليه الالتزام بالنظرية الثالثة لا يمكن أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأن فكرة السريان ليست بصحيحة. وإذا أطلنا فكرة السريان نرجع إلى النظرية الثانية. إلا أن الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول نحن في هذه الحالة نختار الشق الأول. ما هو؟ أن السريان سريان قاهر ولكن ليس للوجوب حتى يأتي الإشكال لأن ذلك مستحيل. نحكي ونقول السريان القهري ومن تلقاء النفس إنما هو لمن؟ للإرادة، يعني لمبادئ الحكم وليس لنفس الحكم. فالحكم يوجد فيه ميلاد وإرادة وشرط، صحيح؟ يقول الآن أن المولى بعد أن يتصور الميلاد وأن هذا الميلاد فيه مصلحة ملزمة ينقضع في نفسه إرادة ملزمة، إرادة قوية، إرادة شديدة على طبقها يجعل الوجوب وليس المصلحة موجودة في الجامع. فهو أراد الجامع، صحيح؟ فأراد الجامع فصبر الوجوب على الجامع. يقول ومن الطبيعي جدا ولا محذور فيه أن المولى إذا أراد الجامع وتحقق الشوق في نفس المولى الجامع يتتحقق الإرادة والشوق من؟ لأفراده. تتحقق الإرادة والشوق لأفراده. يقول الشيخ الصدر قد يأتي شخص ويقول ما الدليل على ذلك؟ يقول لا دليل عندنا بل الوجدان حاكم. يقول لا يمكن أن نثبت ذلك بالدليل أنه كيف الشخص إذا أحب الشيء أحب مستلزماته أو أحب فروعه أو أحب محققاته. يقول هذا أمر وجداني ومثل لذلك كما لو شخص فرضنا هكذا أنه جاء أراد أن يشتري دارا، هذه الدار ليست دار بهذه الطريقة، دار وكأنه كما يعبرون بالحوش، يعني عدة دور متلاصقة. فهو ماذا؟ حب الجميع، أحب الجميع وأراد الجميع. ولكن يقول في هذه الحالة أنا إذا لم أستطع أن أشتري الأول فأشتري الثاني، إلا أن أصدق أشتري الأول والثاني أشتري الثالث. يقول لماذا؟ لأن إرادته صحيح انطبق على الجميع ولكن إرادته ترد إلى ماذا؟ إلى إرادة إلى امتلاك الجميع. وإلا إذا لم يستطع أن يأخذ الأول فيأخذ الثاني، لم يأخذ الثاني فيأخذ الثالث. فالإرادة سرت من إرادة الجميع إلى إرادة كل فرد على حدة بشرط ذاك الآخر. يعني هو بالأساس أريد الجميع ولكن هذا الجميع قد لا أستطيع أن أحققه، فإرادتي حينئذ تنطبق على كل فرد فرد. فأنا إذا لم أخذ الجميع فآتي إلى البيت الأول، دار الأول، فإرادتي ماذا؟ موجودة في تملكه. إذا أتملك هذا الأول إذا لم أستطع أتملك الثاني، أتملك الثاني إذا لم أستطع أتملك الثالث، وهكذا. فالمسألة وجدانية، إذا شخص أراد شيئاً فيريد في هذه الحالة كل ما يرتبط به، وهذا لا محذور فيه في أنه حينئذ نقول بأن الوجوب أمر اعتباري فبوضعه ورفعه بيد المولى، لأن الإرادة أمر حقيقي، أمر تكميني، تقدم لنا صابر، والإلان أمر حقيقي وأمر تكميني وليس أمراً اعتبارياً. فحينئذ لا يمكن القول بأنه يأتي الإشكال أنه كيف تسري الإرادة من الجامع إلى الأفراد، والحال أنها من الجبال الإرادة ومبادئ الحكم ليست أمورا اعتبارية بل أمور تكوينية كونية واقعية، فبالتالي يمكن أن تخرج من الجامع إلى الفرد، وهذا طبعا لا دليل عليه سوى أن الوجدان العرفي حاجة بهذا. وضح كيف الإشكال يراد؟
يعني من هذا الاعتبار من هذه الجهة لا فرق بين الكفارة المترتبة وغير المترتبة، يعني هناك مترتبة مذكورة مثلا في الروايات أن إذا لم تكتفي كذا فكذا، إذا لم تدرس كذا فاستعملها، ولكن مثلا الآن معنا
لا لا نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في أنه كيف يمكن أن نخرج هذه الصورة؟ كيف؟ كيف يمكن أن يعني هذا حقيقة الوجود؟
غير المترتبة هناك
شديد
قال مثلا وجدانا نحن يعني نجعلها مترتبة،
لا أنه نجعلها مترتبة، لا الشارع هنا هكذا قال، قال إذا أفطرت في شهر رمضان في نهار شهر رمضان متعمدا فيجب عليك إحدى الخطاب، هذا تخيير شرعي. ما حقيقة التخيير الشرعي؟ هل التخيير هذا الوجوب وجوب هنا وجوب هل تعلق بجامع أم تعلق بكل فرد؟ هذا الذي نحن نريد أن نبحث عنه. النظرية الأولى تقول هكذا من بداية الأمر، المولى ماذا قال؟ يجب عليك الصوم بشرط ترك عدله، يجب عليك الإطعام بشرط ترك عدله. النظرية الثالثة تقول الثانية تقول لا، المولى قال هكذا يجب عليك أحد البدائل. النظرية الثالثة تقول يجب عليك أحد البدائل ولكن هذا الوجوب يسري لماذا؟ يسري للخصال، وكأنك تقول يجب عليك الصوم إن لم تأتي بالعتق ورفيقه، يجب عليك العتق إن لم تأتي بالصوم والإطعام، فسر الوجوب من الجامع إلى الفرد. الآن الشهيد الصدر يقول أن هنا يرد إشكال أنه من أول الأمر حسب كلامكم لم تكن هذه الوجوبات متعلقة للوجوب، المتعلق للوجوب من هو؟ الجامع، وتقولون بعد أن تعلق بالجامع سرى إلى الأفراد، إذا سرى الأفراد من هو الذي سرى الوجوب من الجامع إلى الفرد؟ من تلقاء نفسه نقول الوجوب أمر اعتباري، فالمولى وضعه على الجامع ولم يضعه على الأفراد، فكيف جاء إلى الأفراد؟ وأما أن تقول لا أن هذا الوجوب ما هو؟ المولى جعل الوجوب الآخر على الأفراد، نأتي ونقول بعد جعل الوجوب على الجامع فما داعي أن يجعل الوجوب على الأفراد طالما أن هذه الأفراد ما مصادق للجامع ومحقق للجامع، فيقول فبالتالي يعني هناك وجوب آخر على ماذا؟ على الأفراد، والأفراد بحق ذاتها من هي؟ هي الجامع، فصار وكأنه يوجد عندي وجوبان، هذان الوجوبان أحدهما له يقينا. فالشهيد الصدر يقول صحيح الوجوب بما هو أمر اعتباري يعني بما هو حكم لم يصل إلى الأفراد، الذي صار الأفراد هو الإرادة، يعني الإرادة والمحبة والشوق، الله عز وجل أحب الجامع والجامع له فروع، هذه فروع، فيقول في هذه الحالة أنا أحببت الجامع فأحب فروعه، ما هو مانع؟ والحب ليس أمرا اعتباريا بل أمر حقيقي واقع، هذا حتى لو فرضنا شيء الآن شخص حتى بيامه قد يحب امرأة، الذي يحب امرأة قد يحب كل شخص يرتبط به، شبه أنا أحب كتاب، لو فرضنا الآن أحب كتابا مثلا، هذا الكتاب مؤلف من 110 أجزاء كالبحار، ماذا أحب؟ يأتي هذا الحب وتكأنه يسري إلى كل جزء من أجزاء البحار، أنا أحببت كتاب البحار، إذا أحببت كتاب البحار أحببت كل جزء من أجزاء البحار، وقد يكون مشروطا أيضا بحيث أنه أنا أحب الجزء الأول إذا استطعت كان به، إن لم أستطع فأحب الجزء الثاني وهكذا، فيكون حبي مشروطا لا يوجد أي مانع. وقد يعترض، خلينا نقرأ بس الإشكال، وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، يعني هذا للسريان، قد يعترض على الاتجاه الثالث من حيث السريان يعني بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع بنفسه، التفت الكلمة بنفس يعني تلقائيا وقهريا. فإن هذا فإن أريد بالوجوبات المشروطة السريان نفس ذلك الوجوب هو مستحيل، لأنه مخالف لكون الوجوب أمر اعتباري ووضعه ورفعه بيد الموت. وإن أريد أن لا أن الوجوب سرى بنفسه بل الشارع جعل وجوبا آخر، وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة فلا موجب لهذا الجعل فيكون لغوان، لأن إجاب الجامع يغني عن إجاب أفراده، لأن الأفراد هي حقيقة الجامع والجامع حقيقته هي أفراده. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم، هذا الإشكال الذي طرح إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإجاب، باعتبار أن جعل الحكم والإجاب أمر اعتباري لا يمكن تصور السريان بالنفس، لأننا نختار يعني الشق الأول، لا في مرحلة الشوق والإرادة التي هي من الأمور التكوينية، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، مرحلة الشوق والإرادة، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص، يعني فكل حصة لها حب مشروط، بماذا مشروط؟ بعدم حصول الحصة الأخرى، فأنا حب الجزء الأول لم يتحقق الجزء الثاني، حب الجزء الثاني لم يتحقق الجزء الثالث، ولا يأتي الاعتراف باللغوية. لماذا؟ هذا بالنسبة للشق الثاني، يعني شخص يقول قد يلزم باللغوية، صحيح قضية السريان التلقائي قلنا هذه تنحل، ولكن اللغوية نقول في هذه الحالة لماذا لا يتحقق اللغوية؟ يقول لأن الكلام هنا عن مبادئ تكوينية للحكم، يعني مبادئ تكوينية ما هي؟ الملاك والحب والإرادة، لا عن نفس الوجوب الذي هو فعل اختياري للمولى. فالملاك والإرادة ليست في هذه الحالة ماذا؟ من الأمور الاختيارية للمولى، هذه ليست من الأمور الاختيارية، وهذه الملازمة يقول لا برهان عليها، يعني لا يمكن أن نثبتها بالبرهان، ولكنها مطابقة للوجدان. فلذلك هنا يأتي مثل التوجه النهي، يعني يقول المولى تجب الصلاة، سيأتي هذه في الثمرة، عندما يقول المولى تجب الصلاة وبعد ذلك يقول لا تصلي في الحمام، ما معنى أنه تجب الصلاة ولا تصلي في الحمام؟ سيأتي إن شاء الله تعالى هذا في الثمرة، هذا معناه إن شاء الله تعالى كما سنأتي بالثمرات أن الوجوب وين تعلق؟ تعلق بالجامع. فإذا كان تعلق بالجامع لا معنى في هذا، يعني هذا تأكيد للنظرية الثالثة، أن هنا في هذه الحالة إذا كان الجامع وقف عند الوجوب، وقف عند الجامع ولم يسري إلى الأفراد، فحينئذ في هذه الحالة لا إشكال عندنا، الفرد له نهيه والجامع له وجوبه. ولكن لو قلنا بالنظرية الثالثة سيتبين عندي ماذا؟ أن هناك اجتماع للأمر والنهي. لماذا؟ لأن المفروض أن الحب قد سرى إلى ماذا؟ إلى جميع أفراد الحصص، فهذا سرى إلى جميع أفراد الحصص، لذلك لا يتقبل العرف أن يأتي المولى ويقول لا تصلي في الحمام، لأنه سيؤدي أن يكون هذا فرد من الصلاة ففيه حب خاص، ويأتي المولى ويقول لا تصلي عليه، يعني ليس فيه محبة بل فيه مبغضية، فاجتمعت المحبة محبوبية ومبغضية في فرد واحد، فهذا دليل على ماذا؟ على أن المحبوبية التي كانت في الجامع سرت إلى الفرد ولا إشكال فيه. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين الثمرات. وكنا اليوم مفروض كنا نخلص بس
الله
صل على محمد.
ولكن هذا الإجابة سيد الشهيد أنه يجاب على هذا الإشكال الأخير عن النظرية الثالثة، بعد الإجابة لا يكون النظرية الثالثة
لا بلى، هو خلاص تصير النظرية الثالثة تصير ثابتة، ما في مشكل فيها الثالثة تصير ثابتة، لأن المفروض الإشكال يكون ارتفع، فإذا ارتفع الإشكال خلاص، لأنه منشأ الضعف في الحالة في النظرية الثالثة ما هي؟ هي الإشكال
تحديد السريان،
نحن حللنا السريان وقلنا السريان هو الإرادة، الإرادة هي التي سرت، الإرادة والشوق والحب هو الذي سرى، أما نفس الوجوب الذي هو أمر اعتباري لم يسر، واضح؟